إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني الكرام في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها سويا كتاب مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الجنائز بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من كتابي الطهارة والصلاة والقراءة مع الشيخ الكريم أبي معاذ، فليتفضل نفع الله به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفق، وتوجيهه إلى القبلة، وتغميض عينيه إذا مات، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب.
أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. أي في هذا الموضوع سأذكر لك الأحكام والآداب المتعلقة بالجنائز، من تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم قبل ذلك إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، كلاهما صحيح. الجنازة بالفتح تطلق على الميت، على الجثة، والجنازة بكسر الجيم تطلق على النعش الذي تحمل عليه الجثة. وأحكام الجنائز تنقسم إلى قسمين: القسم الأول واجبات، والقسم الثاني سنن ومستحبات. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الثاني، وهذه الشريعة أيها الإخوة الكرام من كمالها أنها بيّنت كل الأحكام التي يحتاجها الإنسان منذ وفاته وحتى دفنه بعد مماته، وهذا يدلكم على عناية الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين منذ أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم وحتى يوسدون التراب. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. وأحكام الجنائز تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون قبيل الوفاة، قبيل الموت، من مثل بل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه إلى القبلة، ومنها ما يتعلق بقبل ذلك من كتابة الوصية وغيرها. والقسم الثاني من أقسام أحكام الجنائز ما يكون بعد الوفاة، من مثل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتقسيم تركته وإنفاذ وصيته النافذة. قال رحمه الله: يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه. إذا حضر الإنسان الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. حضره الموت يعني حانت وفاته، كما في حديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أصبح محتضرا. وتلقينه لا إله إلا الله برفق، يعني يكرر عنده قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا يؤمر بها أمرا صريحا، لا يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا، إنما يقال عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا. وتغميض عينيه إذا مات، إذا مات أولى الخطوات أن تغمض عينيه. وشد لحييه وتليين مفاصله، تليين المفاصل يعني أن يرجع كل عضو إلى مكانه ويلين، حتى مثلا يفعل هكذا حتى يسهل غسله على مغسليه. وخلع ثيابه، وأن تخلع ثيابه المعتادة. وستره بثوب، هذا هو المستحب. ثم قال رحمه الله وهو يبين الواجبات، سم الله شيخ، فحياتي تفصيل هذه، فقال في الواجبات
قال ويجب رحمه الله تعالى ويجب في حقه أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
ويجب في حقه أربعة أمور، أي يجب وجوبا كفائيا، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين، عن البقية. ويجب في حقه، أي في حق الميت، أربعة أمور: الأول غسله، غسل هذا الميت، والثاني تكفينه، أن يكفن الميت بالثياب المعروفة على التفصيل الذي سيذكره المؤلف، والثالث الصلاة عليه، أن يصلى عليه، وهذا قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة. والرابع قال رحمه الله ودفنه، أي دفن الميت، وسيفصل هذه الأشياء. نعم. فقال فإذا
أخذ المباشر في غسله ستر عورته، ثم نوى وسمى ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف يده خرقة
ثم يلف على يده خرقة فينجيه،
ثم يلف على يده خرقة فينجيه، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم يوضئه ويغسل.
قال رحمه الله فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته، ستر عورة الميت، ثم نوى، يعني نوى تغسيله، وسمى بأن يقول بسم الله، ويعصر بطنه برفق، يعصر بطن الميت برفق حتى يخرج ما بقي فيه من الفضلات، صلوات الله، ويكثر صب الماء حينئذ، عند عصر البطن، حتى ينظف الماء ما يخرج من البطن، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه، يعني المغسل يلف على يده هو خرقة فينجي الميت، يعني يغسل موضع خروج النجاسة منه، الاستنجاء المعروف. قال وحرم مس عورتي من له سبع، اللي له سبع سنين فما فوق لا يمس عورته، طبعا قوله يلف على يده خرقة، بعضهم يقول أنه يلف على يد الميت نفسه، وبعضهم قال على يد الغاسل، وهذا هو الأقرب حتى يتمكن من الإنقاء. قوله وحرم مس عورة من له سبع يدل على أن من كان دون السابعة يجوز مس عورته، لأن من لم يتجاوز السابعة لا عورة له كما يقولون في هذه الحال. ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، في فم الميت، فيمسح أسنانه، يمسح أسنان هذا الميت، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ما يدخل الماء في الفم ولا في المنخرين حتى لا يدخل إلى الجوف. ثم يوضئه، ثم يوضئ هذا الميت كوضوئه للصلاة. قال نعم شيخ سيدي.
ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله،
وبدنه
بثفله، ثم يفيض الماء
بثفله،
وبدنه بثفله ثم يفيض الماء.
أحسنت. قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، يغسل رأس الميت ولحية الميت برغوة السدر، السدر إذا خلطه مع الماء يكون له رغوة، وبدنه بثفله يعني حثالة السدر، ما يبقى من السدر إذا خلط بالماء، ثم يفيض الماء يعني يفيض الماء على سائر جسده. ثم قال رحمه الله وسن تثليث.
قال رحمه الله تعالى وسن تثليث وتيامن وإمرار يديه على بطنه كل مرة، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، وسن كافور وسدر الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظافر إن طالا.
أحسنت. قال رحمه الله وسنة يعني ومن سنن غسل الميت أولا التثليث، يعني أن يغسله ثلاثا، أن يغسله ثلاثا، وتيامن أن يبدأ بميامنه قبل مياسره، وإمرار يديه على بطنه كل مرة، هذه من السنن ولو تركها لا شيء عليه. فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، إذا غسل ثلاثا ومرر يديه ولم يحصل إنقاء زاد حتى يحصل إنقاء. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة، وخضاب شعر وأن يخطب شعره، وقص شارب وتقليب أظفار إن طال، ويسن كذلك أن يأخذ الحمد لله عليكم الله سبحانه، ويسن أن يقص شاربه وكذلك أن يقلم أظفاره إن طال، يعني إن طال الشارب أو الأظفار. بارك الله فيك شيخ عبد الله. نعم.
ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته.
المحرم إذا مات يجنب الأمور التي كان يجتنبها حال حياته وهو محرم، من مثل الطيب ومن مثل تغطية الرأس. واضح يا أخوان؟ نعم.
وسقط لأربعة أشهر
كمولود حي. السقط يعني الجنين إذا سقط من بطن أمه قبل إتمام حمله. واضح؟ والسقط هذا لا يخلو من حالين، إما أن يسقط قبل الأربعة أشهر ففي هذه الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن كأنه قطعة لحم سقطت من الإنسان. والحالة الثانية أن يكون هذا السقط قد تجاوز الأربعة أشهر، في هذه الحال فيعامل معاملة المولود حيا. يقول شوف انتبهوا، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني السقط اللي له أربع شهور كالمولود حي اللي ولد حي ثم مات، ماذا نفعل فيه؟ نغسله ولا لا؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه. قال وإن تعذر غسل الميت يمم، أليس كذلك يا سيد؟ لا، اقرأ العبارة اللي عندك.
وإن تعذر غسل الميت يمم،
في حالات يتعذر معها غسل الميت، منها إذا مات في مكان لا يوجد فيه ماء، أو وجد فيه ما يكفي لشرب أهله، لشرب الناس فقط، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان الميت يتضرر بدنه بالغسل كالمحروق، يعني بعض الموتى إذا غسلته بالماء ربما تقطع بدنه أو تفتت البدن، ففي هذه الحال ييمم. ومنها كذلك يقولون ما إذا مات رجل بين مجموعة نساء وليس فيهن زوجته، ففي هذه الحال لا يغسل وإنما ييمم، لأن الصحيح أن الرجل لا يشرع تغسيله من قبل النساء إلا لزوجته خاصة. ومثال وكذلك إذا ماتت المرأة بين مجموعة رجال ليس فيهم زوجها، في هذه الحال أيضا تيمم هذه المرأة. هذه أربع حالات والأمثلة أيضا كثيرة. بعد أن بين رحمه الله مسائل الغسل، ينتقل الآن بحسن ترتيبه إلى مسائل التكفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينه فيما بينها وبينه، ومنه بقطن
فيما
بينها.
أحسنت. نعم. ومنه
بقطن بين إليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغير قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت.
أحسنت، بارك الله. أما التكفين يا إخواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة ثياب بيض سحولية من اليمن، وهنا نقول هذا أفضل ما يكون في التكفين، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، واضح، ويكون قميص ورداء وإزار، فلا بأس بهذا. ولو اكتفى بثوب واحد كما ذكر المؤلف بلفافة واحدة لجاز، ولكن المستحب ما ذكر لكم، وهو أن يكون بثلاثة أثواب، هذا في حق الرجل. وفصل رحمه الله فقال: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينها، بين هذه اللفائف، ومنه بقطن بين إليتيه وعلى منافذ وجهه، منافذ الوجه الفم والأنف والعينان والأذنان، ثم يرد وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر كما هو معروف، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، اللفائف الزائدة تكون عند رأسه. أما المرأة فقال رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب، الأول إزار، والثاني خمار، والثالث قميص، والرابع والخامس قال: ولفافتان، على الطريقة المعروفة. قال: ولصغير، للصغير قميص ولفافتان، هذا في حق الصغير ذكرا كان أو أنثى. والواجب، الواجب في التكفين هو ثوب يستر جميع الميت، الواجب أن يستر ولو بثوب واحد بشرط أن يستر جميع الميت. نعم. قال رحمه الله: فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ.
هذا الفصل أراد منه المؤلف رحمه الله تفصيل المسألة الثالثة من واجبات الميت، ما هي؟ هو قال أربع ويجب أربع، ها؟ أي، وهي الأولى التغسيل، والثانية والثالثة الصلاة، واضح؟ هنا يريد، قال: السنة أن يقوم الإمام، يعني عند الصلاة، حال الصلاة يقوم عند صدره، يعني عند الرجل، عند صدر الرجل، وعند وسطها، يعني وعند وسط المرأة. ثم قال:
ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا، وشفيعا ومجابا.
وشفيعا مجابا.
اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها،
يعني الصلاة،
قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام، ومن فاته شيء منها قضاه على صفته.
قال رحمه الله: ويكبر أربعا، يعني الإمام، وهكذا المأموم يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. وصلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة في كل شيء، من اشتراط الطهارة لها في البدن والثوب والبقعة، وكذلك استقبال القبلة وغيرها من الشروط، لكنها تختلف عن الصلاة المعتادة المعروفة بأنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، واضح؟ قال: ويكبر أربعا، تكبيره الأولى، يقول يقرأ في الأولى بعد التعوذ، يعني بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ فيها الفاتحة، ويصلي على النبي في الثانية كالتشهد، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ويدعو في الثالثة فيقول، يعني في الثالثة يدعو للميت، يدعو بما شاء من الدعاء، لكن إن التزم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، فيسأل الله له الرحمة والمغفرة والمعافاة والتجاوز عن سيئاته، وأن يعامله الله برحمته سبحانه. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه، يعني يدعو كذلك لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. الله يرحمنا وإياكم برحمته. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وقيل أن هذا يكون بعد الثالثة بعد الدعاء. قال ويسلم واحدة عن يمينه، يعني ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع في الجنازة، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن ابن عمر، ففعله سنة، من السنة أن يفعل الإنسان هذا الفعل. قال وواجبها، يعني وواجب صلاة الجنازة، أولا القيام وتكبيرات الأربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت، هذه تكون بعد الثالثة، والسلام يكون بعد الرابعة. ثم ذكر ضابطا فقهيا هاما فقال ومن فاته شيء منها من هذه الصلاة قضاه على صفته. فلو جاء الإنسان وأدرك الناس يصلون وقد كبروا التكبيرة الثالثة، دخل معهم ودعا للميت ثم يكبر معهم الرابعة ثم يأتي بما فاته من التكبيرات، واضح يا إخوان؟ وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا. بقى شيء عندكم ولا كتاب الجنازة؟
فصل
إيه كأسم؟
الفنون تنبيع في حمل الجنازة.
نعم نعم يلا سم لنا.
قال رحمه الله تعالى فصل يسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها، والدفن في الصحراء أفضل، ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، وسن كون القبر ملحودا وأن يعمق ويوسع بلا حد، وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعه على شقه الأيمن وخده على التراب، ويجب استقبال القبلة.
في هذا الفصل المؤلف رحمه الله سيفصل مسائل الدفن، المسائل والأحكام المتعلقة بدفن الميت. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا وإياكم برحمته. هذا طريق مسلوك يا إخوان، لن يتخلف عنه أحد. قال رحمه الله وهو يذكر أولا سنن الدفن، قال ويسن تربيع في حمل جنازة. تربيع يعني أن يحملها أربعة من كل زاوية واحد، وإسراع بها، والإسراع بالجنازة كذلك، وهذا كله من السنن، كما قال صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإسراع بالجنازة قال: فإن يكو خيرا تقدمونه إليها تقدمونها إليه، وإن يكو شرا تضعونه عن رقابكم. قال: والدفن بالصحراء أفضل، يعني والدفن في الصحراء أفضل من الدفن في المدينة، لكن الصواب إن شاء الله أن الدفن في موضع الدفن هو الأفضل، ولا دليل على تفضيل الصحراء، والله أعلم، يجوز ذلك لكن من حيث التفضيل لا. ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، يعني ويكفي في دفن الميت، يكفي الحفرة التي تواريه عن السباع بحيث لا تأكل جسده ولا تنهش قبره، والرائحة يعني أن يكون هذا الدفن يواري رائحة الميت، رائحة الجثة. ثم قال: والسنة كون القبر ملحودا، يعني فيه لحد على جهة القبر، على إحدى زوايا القبر، وأن يعمق، وأن يكون القبر عميقا، ويوسع بلا حد، يوسع وليس له حد معين. وقول مدخل الميت عند إدخاله: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعه على شقه الأيمن، يعني وكذلك يسن وضعه على شقه الأيمن، وخده على التراب، ويسن أن يوضع خده على التراب. نعم. قال: ويجب استقبال القبلة، يجب استقبال القبلة بالميت عند الدفن. نعم. ثم يبين الآن المحرمات رحمه الله فيقول:
رحمه الله تعالى: ويحرم البناء والتجصيص والوضع والكتابة عليه.
هذه أربع محرمات متعلقة بالقبر. المحرم الأول البناء، يحرم البناء على القبر. والمحرم الثاني التجصيص، وهو أن يوضع على القبر الجص المعروف اللي يحطونه أحيانا، هذا أيضا محرم. وكذلك الوطء، يحرم على الإنسان أن يطأ بقدمه على القبر، يحرم أن الإنسان يدوس على القبر. والكتابة عليه، يعني ويحرم كذلك الكتابة على القبر على الصحيح. نعم. ثم قال: وسنة
لغير امرأة زيارة القبور وقول زائر ومار بها. وسنة لغير امرأة زيارة القبور وقول زائر ومار بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، وقول ما ورد: ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه.
أحسنت يا شيخ. قال رحمه الله: وسن لغير امرأة زيارة القبور، يسن للرجال خاصة زيارة القبور، وأن يقولوا هذا الدعاء الوارد عند زيارتها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا هو المذهب، أن المرأة لا يسن لها زيارة القبر ولا زيارة المقابر، لكن القول الثاني أنه يسن للمرأة أن تزور القبور إذا خلت زيارتها من المحاذير، وهذا قول لطائفة من العلماء، وهو قول كذلك معتبر، والمسألة خلافية. والشيخ الألباني رحمه الله لما قرر جواز بل استحباب زيارة النساء القبور في كتاب أحكام الجنائز دلل على ذلك بأدلة كثيرة رحمه الله تراجع. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، وقول ما ورد يعني ويسن للمسلم أن يعزي أخاه الذي أصيب بوفاة قريب له أو حبيب يعزيه يواسيه في إلى 3 أيام. واضح؟ وهذا التحديد أخذه العلماء من بعض الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فقالوا أن الحزن والألم يكون في 3 أيام. ومن أهل العلم من قال أن التعزية مشروعة في أي وقت، فهي وإن كانت في هذه 3 أفضل، لكن الألم بالوفاة يستمر إلى ما بعد هذه 3، والله تعالى أعلم. قال: وقول ما ورد، يعني أن يقول له ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين عند التعزية: اصبر واحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، إلى آخره. وكذلك أن يقول المصاب ما ورد، من أن يقول مثلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال: ويجوز البكاء على الميت، البكاء المجرد يجوز ما لم يكن مصحوبا بالمحرمات، وهي قال: ويحرم ندب، يحرم الندبة، والندبة هي أن يبدأ الإنسان يذكر مآثر الميت على سبيل التسخط، والنياحة، وشق ثوب، ولطم خد ونحوه، كل مظهر من مظاهر التسخط على قدر الله عز وجل فهو محرم. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم. والله يا إخوان، الإنسان أحيانا يفقد قلبه، يحس أن قلبه ما هو معه. واضح يا إخوان؟ تشغله الدنيا، تشغله الهموم، يتعلق بملذات الدنيا ومفاتنها، ولكن أحيانا يجد هذا القلب، يحتاج إلى أن يبحث عن قلبه، كما قال بعض السلف: ابحث عن قلبك في 4 مواضع. وذكر: عند تلاوة القرآن، وفي الصلاة، وفي غيرها عند سماع المواعظ. فالإنسان بحاجة للبحث عن قلبه وإصلاح هذا القلب وحماية هذا القلب من فتن الدنيا وملذات الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذا صلح هذا القلب سيصلح سائر الجسد، وإذا صلح القلب بإذن الله ستكون فيه السكينة التي تدفع عنه مظاهر التسخط حال المصاب والفتنة. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا وإياكم بواسع رحمته. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.